الحمد لله مخفف البلايا ومفرج الشدائد والمكرم بالصبر والاحتساب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المستغيث بربه وحده، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد أيها المسلمون، فإن من الفوارق المهمة الكبرى التي ينبغي أن تعرف وتفقه في باب العقيدة والاعتقاد بين السلف الصالح أهل السنة والجماعة والحديث وبين الشيعة الرافضة والصوفية الطرقية مسألة التوسل. فالتوسل عند السلف الصالح أهل السنة والجماعة والحديث له ثلاث معاني صحيحة دلت عليها نصوص الشريعة. المعنى الصحيح الأول للتوسل هو التقرب إلى الله بالطاعات الواجبة والمستحبة التي جاءت في القرآن وصحيح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا وسيلة توصل إلى الله ورضاه وإلى جنته وتباعد عن ناره إلا تلك الوسيلة. وهذا المعنى للتوسل متفق عليه بين العلماء لا اختلاف فيه بينهم، وقد قال الله تعالى في تقرير هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فمعنى قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إليه سبحانه بالعبادات الواجبة والمستحبة التي شرعها لكم في القرآن والأحاديث النبوية الثابتة. وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب إخبار منه سبحانه عن الصالحين بأنهم لا يصرفون عبادة الدعاء إلا له وحده، لأن العبادات ومنها عبادة الدعاء هي وسيلة قربهم من ربهم الوحيدة. وقد نقل اتفاق المفسرين وغيرهم على هذا المعنى الصحيح للتوسل عديد من العلماء من مختلف البلدان والأزمان. ولولا ضيق وقت الخطبة لذكرت عددا كثيرا منهم. وأما المعنى الصحيح الثاني للتوسل فهو طلب الدعاء من الغير، ويدل على هذا المعنى من آثار الصحابة الصحيحة طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله للمسلمين بأن ينزل عليهم المطر، حيث أخرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. ومعنى قول أنس رضي الله عنه استسقى بالعباس أي طلب منه أن يدعو الله لهم بأن يسقيهم الله المطر وهم يؤمنون على دعائه. ومعنى قول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، أي اللهم إنا كنا نقصد نبية محمد صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك الناس، يعني أي اللهم إنا كنا نقصد نبية محمد صلى الله عليه وسلم في حياته فنطلب منه أن يدعوك لنا أن تسقينا المطر. ومعنى قول عمر رضي الله عنه: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، أي في هذا الزمن بعد وفاة نبيك صلى الله عليه وسلم نطلب من العباس صلى الله عليه وسلم أن يتقدمنا فيدعوك لنا بأن تسقينا المطر. وقد بين قاضي مكة الزبير بن بكار القرشي رحمه الله في كتابه الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة، فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال: اللهم لن ينزل بلاء إلا بذنب، ولن يخشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذا أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. قال: فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. فدل ذلك على أن المراد بتوسلهم واستسقائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس رضي الله عنه إنما هو دعاؤهما لهم وتأمين الناس على دعائهما بأن ينزل الله عليهم المطر. ويؤكد معنى التوسل هذا طلب الأعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله للمسلمين بأن ينزل عليهم المطر، حيث أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، وفي بعض الروايات ورفع الناس أيديهم، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب وما بيننا وبين سلع، وهو جبل بالمدينة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. وأما المعنى والمعنى الثالث الصحيح للتوسل هو دعاء الله بذكر أشياء تقوي إجابة الدعاء دلت عليها آيات القرآن أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وهذا التوسل على نوعين: النوع الأول دعاء الله بأسمائه وصفاته، ويدل على هذا النوع قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودعاء سليمان عليه السلام ربه كما في سورة النمل: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتوسل عليه السلام في دعائه هذا بصفة الرحمة. ويدل عليه أيضا الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وكذلك يدل عليه ما أخرجه البخاري في دعاء الاستخارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. فتوسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في استخارته ودعائه فيها بصفتي العلم والقدرة لله جل وعلا. النوع الثاني دعاء الله بأعمال العبد وعباداته الصالحة التي جاءت الشريعة. ويدل على هذا النوع من التوسل إخبار الله تعالى عن الصالحين من عباده أنهم يدعونه فيقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فتوسل الصالحون بأعظم طاعاتهم وهي الإيمان بالله. ويدل عليه أيضا ويدل عليه من الأحاديث النبوية الصحيحة ما أخرجه البخاري ومسلم في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت بالليل إلى غار ثم سدت بابه عليهم صخرة فلم يستطيعوا الخروج، فدعوا الله وتوسلوا إليه بإخلاصهم له فيما فعلوه من بر الوالدين والعفة عن الزنا وحفظ الأمانة لصاحبها وتنميتها وأدائها إليه. والإخلاص عبادة من أعظم العبادات، بل الإخلاص لله شرط في قبول جميع العبادات. هذه هي معاني التوسل الصحيحة التي دلت عليها نصوص الشريعة، نصوص القرآن والسنة، وجاءت عن السلف الصالح. هذا وأوصيكم بالتزود من تقوى الله جل وعلا قبل أن ترتحلوا عن دنياكم هذه امتثالا لأمر ربكم سبحانه، وتزودوا فإن خير الدار التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، ورضوان الله على آل بيت النبوة والصحابة الميامين. أما بعد أيها المسلمون، فإن للتوسل والوسيلة معان باطلة لا تعرف في نصوص الشريعة ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا عن باقي أهل القرون الثلاثة الأولى، ولا عن أئمة المذاهب الأربعة وتلامذتهم، ولا في لغة العرب معان أحدثتها الشيعة الرافضة وتابعهم عليها الصوفية الطرقية، وأضلوا بها دين الله وإسلاما من تأثر بهم وظن أنهم على حق وهم بعيدون عن الحق ودونكم هذه المعاني الباطلة. المعنى الأول الباطل للوسيلة، المعنى الأول الباطل للوسيلة أن المراد بالوسيلة المعصوم من آل البيت أو الشيخ صاحب ومؤسس الطريقة الصوفية أو الولي الصالح، وزعموا أن هؤلاء المخلوقين مثلهم واسطة بينهم وبين الله يقربونهم منه إذا دعوهم واستغاثوا بهم وذبحوا لهم ونذروا لهم وطافوا على قبورهم وتمسحوا بها وتبركوا. وهذا المعنى باطل بنصوص الشريعة ولغة العرب واتفاق العلماء، بل هو أصل من أصول الكفر والإلحاد، وهو عين دين المشركين الذين بعد فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن دين المشركين الذين بعد فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم قائم على أنهم لن يصلوا إلى الله ورضاه وجنته والسلامة من عذابه إلا إذا جعلوا بينهم وبينه سبحانه وسائط ووسائل من الخلق الصالحين تقربهم منه وتشفع لهم إليه، فصرفوا لهم بعض العبادات، وأكثر عبادة صرفوها لهم هي عبادة الدعاء. وقد أبطل الله وسائطهم ووسائلهم هذه، وأبطل دينهم القائم على الوسائط والوسائل، وأخبر عنه وعنهم، فقال سبحانه في أول سورة الزمر: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. فصرح جل وعلا بأن هذا النوع من الدعاء الشفعاء ونزه نفسه الكريمة عنه بقوله سبحانه في ختام آية سورة يونس سبحانه وتعالى عما يشركون، وبقوله في ختام آية سورة الزمر إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وأما المعنى الثاني الباطل للتوسل فهو دعاء المخلوقين مع الله، سواء كان هذا المخلوق نبيا، سواء كان هذا المخلوق نبيا أو صحابيا أو من آل البيت أو وليا صالحا أو غيرهم، بتفريد الكرب وسؤال الشفاعة وطلب المدد والعون والإغاثة. فتراهم يصرفون عبادة الدعاء لهؤلاء مع الله فيدعونهم قائلين فرج عنا يا رسول الله، مدد يا بدوي، أغثنا يا جيلاني، اشفنا يا حسين، احمنا يا عيدروس، اكشف ما أصابنا يا مرغني، رد عنا ريحك يا ابن علوان، شيئا لله يا رفاعي. وهكذا ويسمون دعاءهم هذا لغير الله توسلا، وما هو والله بتوسل، بل هو كفر بالله وشرك عظيم، حيث صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، والعبادة حق خالص لله وحده لا تصرف إلا له، وبذلك حكما. فقال سبحانه إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى ناهيا عن دعاء غيره معه كائنا من كان، وحاكما بأن دعاءهم شرك وكفر، فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه أن يفرد ربه وحده بعبادة الدعاء، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال سبحانه حاكما بأن دعاء غيره معه شرك وكفر في سورة فاطر، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وأخرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، بل إن دعاء غير الله معه هو الدين الذي كان عليه المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله. وآيات القرآن كثيرة ومستفيضة في تقرير ذلك، ولكن أين المتدبرون للقرآن وأين المتفقهون في آيات القرآن؟ المعنى الثالث الباطل للتوسل هو دعاء الله وسؤاله بجاه أو حق أو مكانة أو منزلة أحد من الناس معظم كالأنبياء والصالحين، أو زمان فاضل كرمضان وليلة القدر ويوم الجمعة ويوم عرفة، أو مكان فاضل كالمسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الأقصى والروضة في المسجد النبوي والمشعر الحرام. ويسمون هذا توسلا كقول بعضهم حين يدعو الله اللهم إني أسألك بجاهي أو بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو بجاه الأنبياء، أو بجاه عبادك الصالحين، أو بحق هذه الجمعة، أو بحق شهر رمضان، أو بمكانتي، أو حق الكعبة المشرفة أن تغفر لي وترزقني وتفلج كربي. وإدخال الجاه أو الحق أو المكانة أو المنزلة في أثناء دعاء الله تعالى لم يأتي به نص من القرآن، والقرآن بين أيديكم فاقرؤوه من أوله إلى آخره، فلن تجدوا آية من آيات الدعاء فيها ذلك. ولا جاء أيضا به نص صحيح في السنة النبوية، ولا صح عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، ولا يعرف في شيء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية أصحابه رضي الله عنهم الصحيحة التي جاءت في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها من كتب السنة والحديث المشهورة بأسانيد صحيحة ثابتة، ولا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيئا صحيحا من جهة الإسناد، وصحيحا أيضا وصحيحا صريحا من جهة الاستدلال. وإضافة الجاهل والحق والمكان في الدعاء ليس بتوسل شرعي، بل هو توسل بدعي محرم عند أئمة أهل السنة من أهل الفقه والحديث، أحدثه الشيعة الرافضة وتبعهم عليه الصوفية الطرقية، لأن البدع والبدعة كما تعلمون محرمة بنص السنة النبوية الصحيحة المستفيضة واتفاق أهل العلم، بل هي أعظم من المعصية باتفاق العلماء. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، وأن يبصرنا بالعلم الشرعي الصحيح وفق كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا الشرك صغيره وكبيره، قليله وكبيره. اللهم باعد بيننا وبين الشرك والبدع والمعاصي. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وسائر أهلنا. اللهم من كان منهم حيا فبارك له في عمره، وبارك له في ماله، وبارك له في صحته، وبارك له في ولده، وبارك له في وقته. ومن كان منهم ميتا فارحمه رحمة واسعة، واجعله في قبره منعما، وأكرمنا وإياه برضاك والجنة والنظر إليك في جنات النعيم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير. اللهم وفقهم للقضاء على الشرك والبدع والمعاصي ورفع الظلم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله مخفف البلايا ومفرج الشدائد والمكرم بالصبر والاحتساب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المستغيث بربه وحده، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد أيها المسلمون، فإن من الفوارق المهمة الكبرى التي ينبغي أن تعرف وتفقه في باب العقيدة والاعتقاد بين السلف الصالح أهل السنة والجماعة والحديث وبين الشيعة الرافضة والصوفية الطرقية، مسألة التوسل. فالتوسل عند السلف الصالح أهل السنة والجماعة والحديث له ثلاث معاني صحيحة دلت عليها نصوص الشريعة. المعنى الصحيح الأول للتوسل هو التقرب إلى الله بالطاعات الواجبة والمستحبة التي جاءت في القرآن وصحيح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا وسيلة توصل إلى الله ورضاه وإلى جنته وتباعد عن ناره إلا تلك الوسيلة. وهذا المعنى للتوسل متفق عليه بين العلماء لا اختلاف فيه بينهم، وقد قال الله تعالى في تقرير هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فمعنى قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إليه سبحانه بالعبادات الواجبة والمستحبة التي شرعها لكم في القرآن والأحاديث النبوية الثابتة. وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، إخبار منه سبحانه عن الصالحين بأنهم لا يصرفون عبادة الدعاء إلا له وحده، لأن العبادات ومنها عبادة الدعاء هي وسيلة قربهم من ربهم الوحيدة. وقد نقل اتفاق المفسرين وغيرهم على هذا المعنى الصحيح للتوسل عديد من العلماء من مختلف البلدان والأزمان. ولولا ضيق وقت الخطبة لذكرت عددا كثيرا منهم. وأما المعنى الصحيح الثاني للتوسل فهو طلب الدعاء من الغير، ويدل على هذا المعنى من آثار الصحابة الصحيحة طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله للمسلمين بأن ينزل عليهم المطر، حيث أخرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليه، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. ومعنى قول أنس رضي الله عنه استسقى بالعباس أي طلب منه أن يدعو الله لهم بأن يسقيهم الله المطر وهم يؤمنون على دعائه. ومعنى قول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، أي اللهم إنا كنا نقصد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك الناس، يعني أي اللهم إنا كنا نقصد نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في حياته فنطلب منه أن يدعو لنا، فنطلب منه أن يدعوك لنا أن تسقينا المطر. ومعنى قول عمر رضي الله عنه: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، أي في هذا الزمن بعد وفاة نبيك صلى الله عليه وسلم نطلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدمنا فيدعوك لنا بأن تسقينا المطر. وقد بين قاضي مكة الزبير بن بكار القرشي رحمه الله في كتابه الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة، فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال: اللهم لن ينزل بلاء إلا بذنب، ولن يخشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذا أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. قال: فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. فدل ذلك على أن المراد بتوسلهم واستسقائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس رضي الله عنه إنما هو دعاؤهما لهم وتأمين الناس على دعائهما بأن ينزل الله عليهم المطر. ويؤكد معنى التوسل هذا طلب الأعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله للمسلمين بأن ينزل عليهم المطر، حيث أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، وفي بعض الروايات ورفع الناس أيديهم، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب وما بيننا وبين سلع وهو جبل بالمدينة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. وأما المعنى والمعنى الثالث الصحيح للتوسل هو دعاء الله بذكر أشياء تقوي إجابة الدعاء دلت عليها آيات القرآن أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وهذا التوسل على نوعين: النوع الأول دعاء الله بأسمائه وصفاته، ويدل على هذا النوع قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودعاء سليمان عليه السلام ربه كما في سورة النمل: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتوسل عليه السلام في دعائه هذا بصفة الرحمة. ويدل عليه أيضا الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وكذلك يدل عليه ما أخرجه البخاري في دعاء الاستخارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. فتوسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في استخارته ودعائه فيها بصفتي العلم والقدرة لله جل وعلا. النوع الثاني دعاء الله بأعمال العبد وعباداته الصالحة التي جاءت في الشريعة. ويدل على هذا النوع من التوسل إخبار الله تعالى عن الصالحين من عباده أنهم يدعونه فيقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فتوسل الصالحون بأعظم طاعاتهم وهي الإيمان بالله. ويدل عليه أيضا ويدل عليه من الأحاديث النبوية الصحيحة ما أخرجه البخاري ومسلم في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت بالليل إلى غار ثم سدت بابه عليهم صخرة فلم يستطيعوا الخروج، فدعوا الله وتوسلوا إليه بإخلاصهم له فيما فعلوه من بر الوالدين والعفة عن الزنا وحفظ الأمانة لصاحبها وتنميتها وأدائها إليه. والإخلاص عبادة من أعظم العبادات، بل الإخلاص لله شرط في قبول جميع العبادات. هذه هي معاني التوسل الصحيحة التي دلت عليها نصوص الشريعة نصوص القرآن والسنة وجاءت عن السلف الصالح. هذا وأوصيكم بالتزود من تقوى الله جل وعلا قبل أن ترتحلوا عن دنياكم هذه امتثالا لأمر ربكم سبحانه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، ورضوان الله على آل بيت النبوة والصحابة الميامين. أما بعد أيها المسلمون، فإن للتوسل والوسيلة معان باطلة لا تعرف في نصوص الشريعة ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا عن باقي أهل القرون الثلاثة الأولى، ولا عن أئمة المذاهب الأربعة وتلامذتهم، ولا في لغة العرب معان أحدثتها الشيعة الرافضة وتابعهم عليها الصوفية الطرقية، وأضلوا بها دين الله وإسلام من تأثر بهم وظن أنهم على حق وهم بعيدون عن الحق. ودونكم هذه المعاني الباطلة. المعنى الأول الباطل للوسيلة، المعنى الأول الباطل للوسيلة أن المراد بالوسيلة المعصوم من آل البيت أو الشيخ صاحب ومؤسس الطريقة الصوفية أو الولي الصالح، وزعموا أن هؤلاء المخلوقين مثلهم واسطة بينهم وبين الله يقربونهم منه إذا دعوهم واستغاثوا بهم وذبحوا لهم ونذروا لهم وطافوا على قبورهم وتمسحوا بها وتبركوا. وهذا المعنى باطل بنصوص الشريعة ولغة العرب واتفاق العلماء، بل هو أصل من أصول الكفر والإلحاد، وهو عين دين المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن دين المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم قائم على أنهم لن يصلوا إلى الله ورضاه وجنته والسلامة من عذابه إلا إذا جعلوا بينهم وبينه سبحانه وسائط ووسائل من الخلق الصالحين تقربهم منه وتشفع لهم إليه، فصرفوا لهم بعض العبادات، وأكثر عبادة صرفوها لهم هي عبادة الدعاء، وقد أبطل الله وسائطهم ووسائلهم هذه، وأبطل دينهم القائم على الوسائط والوسائل، وأخبر عنه وعنهم، فقال سبحانه في أول سورة الزمر: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقلبونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. فصرح جل وعلا بأن هذا النوع من الدعاء الشفعاء والوسائط والوسطاء والوسائل شرك بالله، ونزه نفسه الكريمة عنه بقوله سبحانه في ختام آية سورة يونس سبحانه وتعالى عما يشركون، وبقوله في ختام آية سورة الزمر: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وأما المعنى الثاني الباطل للتوسل فهو دعاء المخلوقين مع الله، سواء كان هذا المخلوق نبيا أو صحابيا أو من آل البيت أو وليا صالحا أو غيرهم، بتفريد الكرب وسؤال الشفاعة وطلب المدد والعون والإغاثة. فتراهم يصرفون عبادة الدعاء لهؤلاء مع الله، فيدعونهم قائلين: فرج عنا يا رسول الله، مدد يا بدوي، أغثنا يا جيلاني، اشفنا يا حسين، احبنا يا عيدروس، اكشف ما أصابنا يا مرغني، رد عنا ريحك يا ابن علوان، شيئا لله يا رفاعي. وهكذا، ويسمون دعاءهم هذا لغير الله توسلا، وما هو والله بتوسل، بل هو كفر بالله وشرك عظيم، حيث صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، والعبادة حق خالص لله وحده لا تصرف إلا له، وبذلك حكما، فقال سبحانه: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى ناهيا عن دعاء غيره معه كائنا من كان وحاكما بأن دعاءهم شرك وكفر، فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه أن يفرد ربه وحده بعبادة الدعاء، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال سبحانه حاكما بأن دعاء غيره معه شرك وكفر في سورة فاطر: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وأخرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، بل إن دعاء غير الله معه هو الدين الذي كان عليه المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله. وآيات القرآن كثيرة ومستفيضة في تقرير ذلك، ولكن أين المتدبرون للقرآن وأين المتفقهون في آيات القرآن؟ المعنى الثالث الباطل للتوسل هو دعاء الله وسؤاله بجاه أو حق أو مكانة أو منزلة أحد من الناس معظم كالأنبياء والصالحين أو زمان فاضل كرمضان وليلة القدر ويوم الجمعة ويوم عرفة أو مكان فاضل كالمسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الأقصى والروضة في المسجد النبوي والمشعر الحرام. ويسمون هذا توسلا كقول بعضهم حين يدعو الله: اللهم إني أسألك بجاه أو بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاه الأنبياء أو بجاه عبادك الصالحين أو بحق هذه الجمعة أو بحق شهر رمضان أو بمكانتي أو حق الكعبة المشرفة أن تغفر لي وترزقني وتفلج كربي. وإدخال الجاه أو الحق أو المكانة أو المنزلة في أثناء دعاء الله تعالى لم يأتي به نص من القرآن، والقرآن بين أيديكم فاقرؤوه من أوله إلى آخره، فلن تجدوا آية من آيات الدعاء فيها ذلك. ولا جاء أيضا به نص صحيح في السنة النبوية، ولا صح عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، ولا يعرف في شيء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية أصحابه رضي الله عنهم الصحيحة التي جاءت في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها من كتب السنة والحديث المشهورة بأسانيد صحيحة ثابتة، ولا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيئا صحيحا من جهة الإسناد، وصحيحا أيضا وصحيحا صريحا من جهة الاستدلال. وإضافة الجاه والحق والمكان في الدعاء ليس بتوسل شرعي، بل هو توسل بدعي محرم عند أئمة أهل السنة من أهل الفقه والحديث، أحدثه الشيعة الرافضة وتبعهم عليه الصوفية الطرقية، لأن البدع والبدعة كما تعلمون محرمة بنص السنة النبوية الصحيحة المستفيضة واتفاق أهل العلم، بل هي أعظم من المعصية باتفاق العلماء. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه وأن يبصرنا بالعلم الشرعي الصحيح وفق كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا الشرك صغيره وكبيره، قليله وكبيره، اللهم باعد بيننا وبين الشرك والبدع والمعاصي. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وسائر أهلنا. اللهم من كان منهم حيا فبارك له في عمره، وبارك له في ماله، وبارك له في صحته، وبارك له في ولده، وبارك له في وقته. ومن كان منهم ميتا فارحمه رحمة واسعة، واجعله في قبره منعما، وأكرمنا وإياه برضاك والجنة والنظر إليك في جنات النعيم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير. اللهم وفقهم للقضاء على الشرك والبدع والمعاصي ورفع الظلم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.